بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وصل حديث إلى الحوالات الداخلية والخارجية. عليكم السلام. من الوظائف اللي يقوم بها البنك هي الحوالات الداخلية والخارجية. قال المصنف مسألة 20: الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. مر علينا سابقا إذا تذكرون أخوتي في باب الحوالة، بعد ما أخذنا الدين والقرض والكفالة ذكرنا باب الحوالة. الحوالة شنو معناها؟ شخص ينقل دينه من ذمته إلى ذمة شخص آخر. مركوا حوالة على مشغول ذمة، حوالة على البريء. هذا المعنى الاصطلاحي مر علينا كما يقول المصنف في باب المعاملات. ولكنها يعني الحوالة هنا يعني بالوظائف اللي يقوم بها البنوك تستعمل في المعنى الأعم من ذلك، يعني مو فقط بمعنى تنقل دين من ذمة إلى ذمة وتشغل الذمة الأخرى به، لا، أوسع. ومما يلي نماذج للحوالات المصرفية، راح نذكر لكم أمثلة يقوم بها المصارف تسمى بالحوالات. الأولى أن يصدر البنك صكا لعميله، يصدر يعني البنك يدفع صكا يعني سندا أو شيكا لعميله، يعني للشخص اللي يتعامل مع البنك، هذا يسموه لعميله، بتسلم المبلغ من وكيله. هذا الصك يجوز للعميل اللي تعامل ويا البنك يسلم مبلغ من المال من وكيل البنك. يطو صك يقول له استلم بيه مبلغ من وكيلنا، من وكيل البنك. مرة وكيل البنك موجود في داخل البلد، يعني مثلا مصرف من المصارف، لأن احنا قلنا المصرف أخص من البنك، البنك أوسع. هو نفس البنك مرات عنده ماذا؟ مصارف أو عنده نقاط للتصرف. البنك يتصك للعميل يسلم مبلغ من وكيل البنك. مرة وكيل البنك موجود بداخل البلد ومرة موجود وين؟ خارج البلد، يعني البنك عنده مصرف أو منفذ مالي خارج البلدة. على حسابه، يعني على حساب العميل، مو العميل يخلي أموال عند البنك يسموها حساب، والبنك يعطيك صك يقول لك من ذاك المنفذ أنت أقبض المال، نحولك من هذا البنك إلى ذاك المنفذ تسلم منه. هذا شي ينفع العميل. مرات العميل يريد المال بتلك البلدة بذاك المكان، يريد يستلمه من هناك، فالفائدة اللي يأخذها العميل إنه راح يستلم من ذاك المصرف، من ذاك المنفذ المالي. نعم، فلهذا نعم أن يصدر البنك صكا يعني سندا لعميله، يعني لعميل البنك، بتسلم المبلغ من وكيله، يعني من وكيل البنك، سواء كان وكيل البنك في الداخل أو في خارج البلد، على حسابه، يعني على حساب العميل، إذا كان له رصيد مالي في البنك. إذا كان هذا العميل خال رصيد وحساب عند البنك، يعني مستودع أمواله وين؟ في البنك. نعم، وعند إذن طبعا. لحد الآن البنك جاي يقدم لك شنو فائدة؟ أنه أنت بموجب هذا الصك راح تروح ذاك المنفذ تستلم منه الأموال، مع أنك أنت أموالك ورصيدك ما موجود بذاك المنفذ، ما موجود بذاك المصرف، موجود بهذا البنك اللي طاك ماذا؟ صك. هاي الفائدة اللي يقدم لك إياها البنك. وعندئذ يأخذ البنك منه، يعني من العميل، عمولة، يعني مقدار من الفائدة المالية معينة هو يحددها عليه، أزاء قيامه بهذا الدور. أزاء يعني مقابل قيام البنك بهذا الدور. شنو دور البنك؟ يعطيك صك تستلم به المبلغ من منفذ آخر، من بلدة أخرى، من مصرف آخر. والظاهر هسه يأتي السؤال، يجوز للبنك يأخذ عمولة على هاي المنفعة؟ المصنف يقول نعم، الظاهر جواز أخذه، يعني البنك، هذه العمولة، يعني مقدار هاي الفائدة المالية. ما هو السبب؟ قال لأن للبنك حق الامتناع من قبول وفاء دينه في غير مكان القرض. أنت من تعطي أموالك رصيد أو حساب عند البنك، يعني أقرضتهم، البنك واجب عليه يوفي دينك أو يرجع لك الأموال متى ما تطلبها. وحتى لو أنت تكتب شيك أو تكتب كومبيالة وتحول المدين على البنك، البنك ملزم بتسديد هذا الشيك ويوفي دينك للشخص اللي أنت حولته، بس البنك إلى حق يسدد بس بنفس المنفذ ماله اللي أنت استودعت مالك به. نفس البنك إلى حق فقط بهذا البنك يسدد دينك، أما تطلب من البنك يسدد لك بنقطة أخرى مواجب على البنك داخل البلد أو خارج البلد، لكن البنك رح يتنازل عن حقه ويوفي لك دينك ويصرف لك شيكك ويقضي لك الكمبياله مالتك اللي انت محولها ويسددها بذاك المنفذ الثاني داخل البلد او خارجه. هذا يسمو تنازل عن الحق. لهذا قال البنك الى حق يمتنع، يعني يقول للشخص العميل احنا نسدد لك دينك من بنكنا اللي انت عندك رصيد مستودعه عندنا فقط، من منفذ اخر ما لك حق علينا. الامتناع من قبول وفاء دينه، يعني دين العميل، من غير مكان القرض، يعني المكان اللي العميل أقرض به البنك، فيجوز له يعني للبنك أخذ عموله مقدار من الفائدة المالية أزاء تنازله. أزاء يعني مقابل، تنازله يعني تنازل البنك عن هذا الحق. البنك يقول له مع ذلك إحنا راح نتنازل عن حقنا، احنا حقنا نسدد لك دينك وقرضك بس ببنك البنك مالنا، لان اموالك مستودعه بالبنك مالنا فقط، راح نتنازل عن حقك حقنا كبنك ونقضي لك دينك ونصرف لك شيكك من المنفذ الاخر، بس مقابل هاي الخدمه والفائده والمنفعه ايش تعطينا؟ عموله. نعم. وقبول وفاء دينه يعني دين العميل في ذلك المكان، المكان نقصد به المنفذ الثاني اللي هو من الداخل او الخارج. إذن هذا نوع من أنواع الحوالة، نوع من أنواع الحوالة. البنك يعطيك صك ويحولك من مكان بنك إلى مصرف آخر، هذا يسموه حوالة. هاي طبعا إذا كانت داخل البلد شو نسميها؟ حوالة داخلية، وإذا خارج البلد خارجية. نعم. هذا ثانيا أن يصدر البنك صكا، صكا يعني سندا أو شيكا لشخص يعني يتعامل معه اللي هو العميل، يحق له بموجبه، يعني يحق لهذا الشخص بموجب وسبب هذا الصك أن يتسلم مبلغ معينا من بنك آخر. يعني إلى حق هذا الشخص من يأخذ الصك والسند من البنك يستلم مبلغ من بنك آخر غير البنك اللي طاه الصك، بس هذا البنك اللي طاك صك عنده أموال بذاك البنك، يقول لك استلم من ذاك البنك. شنو الفرق بين هاي الصورة والصورة الثانية؟ الصورة الأولى كان البنك يحولك على نفس منفذه بس بمكان آخر، بس هو البنك الثاني هم تابع له، هو المصرف اللي حولك عليه تابع له. الصورة هاي الثانية الجديدة، البنك الثاني اللي حولك عليه بنك ليس له، لكن البنك الأول مستودع أموال عند البنك الثاني. لاحظت أخوتي فرق بين الصورتين؟ واضحة؟ نعم. أن يصدر البنك صكا أي سندا أو شيكا لشخص يحق له، يعني لهذا الشخص بموجبه، يعني بسببه، أن يتسلم هذا الشخص مبلغ معين من بنك آخر. ليش قال آخر؟ يعني ما تابع للبنك الأول. هذا الفرق بين الصورتين. هذا البنك الآخر لو موجود في الداخل البلد أو في الخارج بعنوان الاقتراض منه، يعني حق لك أنت تقترض من البنك الآخر، نظرا لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنده، يعني أنت كشخص ما عندك رصيد بالبنك الآخر الثاني اللي حولك عليه البنك الأول، من تروح للبنك الثاني البنك الثاني ما يصرف لك ولا يعطيك أي شيء لأن أنت ما عندك رصيد عنده، ما عندك حساب مالي، لكن البنك الأول عنده أموال مستودعة بالبنك الثاني، فيطلب بموجب هذا الصك إنه هذا الشخص اللي يحمل الصك أقرضوه من الأموال المستودعة مالتنا عندكم. هاي الفائدة اللي راح يقوم لك بها البنك الأول. نعم. لهذا قال نظرا لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنده اكتب عليه البنك الثاني حتى تعرفه، ويأخذ البنك يعني الأول عمولة معينة أزاء قيامه بهذا العمل، راح البنك يقدم لك فائدة ومنفعة، إنه وما هي؟ إنه راح يسمح لك تقترض من بنك أنت ما عندك رصيد مالي به، بس البنك الأول عنده رصيد به فراح يخليك تقترض من رصيده. والظاهر أنه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكا من هذا القبيل، يجوز طبعا البنك الأول راح يأخذ عليك عمولة لأن قدم لك فائدة وخدمة، المصنف يقول يجوز للبنك ياخذ هاي العموله والمقدار الفائده الماليه، لان هو جاي يقدم لك فائده ومنفعه. بس يبقى عندنا اشكال، وهو قد يقال ان البنك الاول سمح لك تقترض من البنك الثاني، والبنك الاول عنده رصيد بالبنك الثاني، فهذا معناه كانه انت جاي تقترض من نفس اموال البنك الاول وجاي تعطيهم عموله، والقرض مع العموله شو يلزم منه؟ قرض ربوي محرم. فلهذا هذا الاشكال يواجه هاي العمليه، المصنف راح يحله، يقول نقدر نحله، وهو نقول انه هذا مقدار العموله اللي ياخذ البنك الاول نصححه من باب الجعاله، والعموله ما ياخذها على الاقراض، العموله ياخذها على التوكيل بالاقراض، لان البنك الاول اعطى وكاله للبنك الثاني انه قرضوه من اموالنا، والبنك الاول العموله ايش راح ياخذها في ازاء ماذا؟ التوكيل في الاقراض، مو على نفس الاقراض، والا اذا على نفس الاقراض ايش راح يصير؟ ربا. نعم. فالمصنف يقول نقدر نحل هاي الحواله نصححها بمن؟ بالجعاله، والبنك الاول مقدار العموله والفائده اللي ياخذها مو على نفس عمليه الاقراض، انما ياخذها على اليمن على التوكيل في الاقراض، لان البنك الاول جاي يعطي وكاله للبنك الثاني بمن؟ بالسماح باقراض هذا العميل. نعم. قال ويجوز وياخذ البنك عبوله معينه ازاء قيامه بهذا العمل، والظاهر انه يجوز للبنك اخذ العموله على اصداره صكا من هذا القبيل. هذا الصك اللي يحق للشخص يسلم بمبلغ معين من بنك آخر، إذا كان مرده يعني مرجعه مرجع صدور الصك إلى أخذ الجعل أو الجعل، يعني الجعل مقدار الفائدة المالية في الجعالة، على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فيه من أموال البنك الأول. يعني شنو نقول؟ يعني نقول انه البنك من باب الجعاله راح ياخذ منك جعل مقابل انه اعطى وكاله للبنك الثاني يقرضوك، وهذا لا مانع منه، لانه راح يصير الجعاله على يمن على نفس عمليه التوكيل مو على نفس الاقراض حتى يلزم من الربا. قال وإن إذا كان مرده يعني مرجع صدور الصك إلى أخذ الجعل يعني مقدار الفائدة المالية بعنوان الجعالة على توكيل، من يعطي وكالة؟ البنك الأول يعطي وكالة للبنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور من أموال البنك الأول الموجودة لديه، لأن يعني البنك الأول عنده أموال وين مستودعة؟ بالبنك الثاني. نعم. فليس هو من قبيل أخذ الجعل، الجعل يعني المال والفائدة على الإقراض نفسه، لأن إذا البنك الأول يأخذ عمولة على نفس الإقراض هذا شو راح يلزم منه؟ قرض ربوي محرم، كأنه البنك قرضك وأخذ منك زيادة، والقرض بعد الزيادة شو يلزم منه؟ الربا. فليس هو من قبيل أخذ الجعل يعني المال والفائدة والعمولة على الإقراض نفسه ليكون حراما من ياجهة قرض الربوي المحرم، بل هو من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الإقراض، لأن البنك الأول أعطى وكالة للبنك الثاني أنه ماذا؟ يقرضك، والبنك الأول راح يأخذ فائدة على هذه الوكالة مو على نفس الإقراض، على الوكالة. نعم. أخذ الجعل على التوكيل في الإقراض. نعم. فلا يكون الإلزام بدفع الجعل، من يلزم العميل بدفع العجل؟ البنك الأول يقول لازم تعطينا عمولة، ما يكون مرتبط بعملية الإقراض نفسها، لأن هم ما يأخذون منك عمولة يقولون لك لأنه إحنا أقرضناك من مالنا الموجود بالبنك الثاني، لأن إذا قالوا أقرضناك من مالنا الموجود بالبنك الثاني شو يلزم منه؟ قرض ربوي محرم، يأخذون عليه عمولة زايدة، بل التوكيل فيها يعني في عملية الإقراض، يعني يقولوا لك إحنا نأخذ منك عمولة، بس العمولة مقابل منه؟ لأنه طينا وكالة للبنك الثاني يقرضك، فالفائدة والعمولة مأخوذة على اليمين على التوكيل في الإقراض وليس على الإقراض نفسه، فلا يكون به بأس حينئذ. إذن المصنف قدر يصحح هاي الحوالة بيا طريق الجعالة، والجعل يؤخذ على التوكيل، في الإقراض لا على الإقراض نفسه. نعم. ثم إن المبلغ المذكور في الصك أكو طريقة أخرى، أكو طريقة أخرى هم يمكننا نصحح بيها هاي الحوالة، وهي هذا المبلغ المذكور في الصك، لأن البنك الأول أعطاك صك إنه لك حق تقترض به من البنك الثاني 100 مليون، إذا كان من العملة الأجنبية إذا كاتبي لك 100 مليون دولار، دولار دولار عملة أجنبية صعبة، يحدث للبنك حق وهو إن المدين حين اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة، المدين منه العميل اللي أخذ قرض منين؟ من البنك الثاني. شنو القرض اللي أخذه؟ 100 مليون دولار. هسه الآن المدين اللي هو العميل ذمته اشتغلت للبنك الأول، كون شي سددهم 100 مليون دينار، مليون دولار، لأن هو أخذ دولار شي سدد دولار، بس البنك راح يتنازل عن حقه، يقول له لا سلمنا دولار، سلمنا عملة محلية أخرى منه الدينار بمقدار المبلغ اللي هو 100 مليون دولار وفائدة وعمولة زائدة عليه، هذا لا مانع منه، لأن راح يرجع مرجع علما للتنازل عن الحق، ولا مانع من ذلك، ونقدر بهاي الطريقة شن صحيح هاي الحوالة اللي أجريت. إذن هذا هاي الطريقة الثانية المصنف جاي يعطينا بتصحيح الحوالة. نعم. الطريقة الأولى إذا كان نفس المبلغ، هو مثلا مقترض دولار يريد يسدد دولار، مقترض دينار يريد يسدد دينار، تجينا هاي مال الجعالة على التوكيل، الجعالة في أخذ الجعل على التوكيل في الإقراض لا على الإقراض نفسه. الطريقة الثانية إذا هم البنك مطيق دولار ويريدون يتناسون عن حقهم ويأخذون منك دينار، هاي المصنف يقول حينئذ لا بأس بها. نعم. قال ثم إن المبلغ المذكور إذا كان من العملة الأجنبية كالدولار يحدث للبنك حق، وهو إن المدين يعني العميل اللي اقترض والداين من البنك الثاني حين اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة يعني 100 مليون دولار، فله يعني للبنك إلزامه يعني إلزام المدين العميل بالوفاء بنفس العملة، إيش قد اقترضت من عندنا 100 مليون دولار، سدد لنا 100 مليون دولار، فلو تنازل منو تنازل البنك عن حقه هذا، شنو من حق البنك شنو؟ إنه سدد لنفس العملة، البنك يقول لك راح اتنازل عن حقي وما اريد منك العملة نفسها اللي هي الدولار، وراح اقبل منك عملة الدينار، وقبله يعني رضا البنك الوفاء يكون توفي القرض اللي اخذته منهم بالعملة المحلية يعني بالدينار العراقي، جاز له يعني للبنك اخذ شيء منهم مين؟ من المدين العميل، أزاء يعني مقابل هذا التنازل عن الحق، يقولوا له راح نتنازل عن حقنا، بس نتنازل عن حقنا نريد منك فائدة، تطينا شنو؟ زيادة، تطينا المالنا، تطينا بالعملة العراقية ما يقابل 100 مليون دولار وزيادة عليه، الزيادة هاي العمولة شنو؟ فمقابل شنو؟ مقابل إحنا تنازلنا عن حقنا، بدل ما نأخذ منك دولار أخذنا شنو؟ دينار. نعم اي ماكو مشكلة، ما يعطوك دينار وانت تسددهم دولار، هم ماكو مشكلة، لا هم مش راح ياخذون منك، راح ياخذون منك 100 قيمة 100 مليون دولار بالدينار، يعني مثلا 100 مليون دولار ايش قد يساوي بالدينار العراقي؟ خلينا نفرض 150 مليون، ياخذوها منك 150 حتى توازي مقدار القرض اللي سدد قرضوا لك، وفوقاش ياخذون الزياده اللي هي العموله، العموله والفائده الزياده ياخذوها مقابل شنو؟ مقابل انه متنازل عن حقهم، بدل ما يطالبوك بالدولار قبلوا بالدينار، هذا المصنف يقول لا بأس به، لأن يكون من قبيل التنازل عن الحقوق وبيعها ولا مانع من ذلك. نعم. فلهذا قال جاز له يعني للبنك أخذ شيء منه يعني من المدين العميل أزاء هذا يعني مقابل هذا التنازل عن الحق، كما إن له يعني للبنك تبديلها يعني تبديل العملة الأجنبية بالعملة المحلية مع تلك الزيادة يعني الفائدة اللي هم فرضوها عليك، هاي الزيادة خذوها مقابل تنازلهم عن حقهم، هذا النوع الثاني من الحوالة اللي يقوم به البنك. الثالث أن يدفع الشخص مبلغ معين من المال إلى البنك في النجف الأشرف، الآن أكو حوالة مشهورة معروفة عندنا تدفع في بلد البنك يحول عنده رصيد بالبلد الثاني ويقول لك هذا المال اللي أنت دفعته في بلدتنا راح قبضه من البلدة الأخرى، يسموها الحوالة الداخلية من النجف إلى بغداد وهم عندنا حوالة خارجية من النجف إلى قوم، لأن هذا البنك هم عنده فرع بقوم، هاي يسموها الحوالة. هسه راح يبين المصنف أن يدفع الشخص مبلغ معين من البال إلى البنك في النجف الأشرف. أنت عندك أموال تريد تنقلها لبغداد بدون ما تسافر، تعطي أموالك للبنك بالنجف، والشخص اللي تريده يستلم الأموال يروح لنفس فرعهم هذا البنك ببغداد يستلمه منهم، بس البنك راح يأخذ منك عمولة. يا عمولة منه؟ التحويل، وراح يحول لك المال. نعم. مثلا ويأخذ تحويل بالمبلغ أو بما يعادله. بالمبلغ إذا أنت اعطيتهم 100 مليون دينار عراقي تيجي تحولهن من النجف إلى بغداد 100 مليون دينار عراقي، هذا نفسه. ومرة لا، أنت تعطيهم 100 مليون دولار وتريدهم يحولوه لبغداد يسلموهن 150 مليون دينار عراقي، راح يأخذون بما يعادلها. يعني إيش قد الدولار يساوي الدينار؟ يأخذون بنفس قيمته السوقية. هذا 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 معنى كلمة بما يعادلها. على بنك آخر في الداخل، من النجف تحول لبغداد مثلا، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلا، تدفع في النجف يحولوا لك إياه لدمشق، يحولوا لك إياه لبنان. وغالبا هذا من اللي يقوم بهاي عملية الحوالة؟ التجار مثلا، هم عندهم وكلاء بتلك البلدة مشترين بضاعة، والوكلاء مالتهم ما عندهم سيولة نقدية، لأن تعرف التاجر من يشتري بضاعة لازم يدفع نقد. صاحب الشركة موجود هنا بالنجف، الوكيل ماله بدمشق مشتري بضاعة يريد نقد، سيولة ما عنده حتى يدفع أموال البضاعة، شو يسوي التاجر اللي بالنجف؟ يحول له، يقول له حول لي، يحول له من النجف علما إلى دمشق. هذا التحويل. والبنك شو يأخذ؟ عمولة، ليجي يقوم لك بخدمة وفائدة. ويأخذ البنك أزاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه، يعني من هذا الشخص المحول. حس هذا كيف نصححه؟ المصنف قال وهذا يمكن أن يقع على نحوين. النحو الأول أن يبيع الشخص مبلغ معين من العملة المحلية على البنك بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه، وهذا لا بأس به كما سبق نظيره. يعني الشخص هو بالنجف يريد يطل البنك 100 مليون دينار يحولوها علما إلى لبنان، هذا الشخص المحول يبيع له، يبيع للبنك يقول لهم هاي 100 مليون دينار عراقي بعتها لكم، بعتها لكم بش قد أبيع لكم إياها؟ بمية وعشرة مثلا أبيعها لكم. هم بيش يشتروها؟ بمئة بس يحولوها إليك ويقبضوها إليك وين؟ في البلدة الأخرى. طبعا أنت راح تعطي 110 بس جد راح يحولوا لك 100 هاي العشرة، هاي الزيادة لمن؟ عمولة للبنك، عمولة للبنك. إذا كان بيع دولار بدينار ماكو مانع، لأن المصنف عنده يجوز بيع العمولات إذا اختلف الجنس بالدولار والدينار حتى نقدا ونسيئة، هذا لا مانع منه. قال هذا لا بأس به وواضح. والمصنف يقول إحنا طينا نظير إليه، تذكرون وين؟ بالبنك تصحيح الاقتراض من البنك الأهلي، إنه تبيع له بالدولار وهو يشتري منك بالدينار، بس هو راح يشتري منك بالزائد. هذا ذكر المصنف هنا. هاي أولا. إثنين، أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغا معينا ويشترط عليه تحويله إلى البنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بأزاء عملية التحويل، وهذا لا بأس به أيضا، لأن التحويل وإن كان عمل محترم له مالي عند العقلاء فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرم شرعا. يعني الصورة الأولى صورة البيع، بيع وشراء دولار بدينار. الصورة الثانية الشخص من يعطي 100 مليون يريد يحولها إلى لبنان، ما يعطيها بعنوان بيع، بعنوان إقراض، يقرض منه البنك. يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغ معين 100 مليون، وش يشترط؟ أنه أشرط عليكم تحولون هذا المبلغ من بنك النجف الأشرف إلى بنك لبنان، يشترط هذا الشرط في ضمن المبلغ. ويشترط عليه، يعني يشترط الشخص على البنك تحويل المبلغ للبنك الآخر. طبعا مرة حوالة داخلية من النجف إلى بغداد، ومرة حوالة خارجية من النجف إلى لبنان، مع عمولة معينة بأجزاء عملية التحويل. راح يحولوا لك هم البيت مليون، بس ايش راح ياخذون منك؟ عمولة، عمولة مع عملية التحويل. المصنف يقول هذا لا بأس به أيضا. لماذا؟ لأن البنك يقوم لك بعمل محترم إلى مالية ومنفعة عند العقلاء، اللي هو يا عملية التحويل، عملية التحويل هذا عمل عقلائي إلى منفعة وفائدة وإلى مالية. لأن التحويل وإن كان عملا محترما له مالية عند العقلاء، فيكون اشتراط القيام به، لأنه المحول جاي يشترط على البنك يحوله إلى لبنان، على المقترض. من هو المقترض اللي أخذ منه 100 مليون؟ البنك، من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرم شرعا. بس هذا إقراض مع منفعة، وإحنا عندنا قاعدة كل قرض جر نفع فهو ربا. أنت صحيح جاي تحول تطيهم تقرضهم، بس جاي تشترط عليهم ماذا؟ تحويل، وهم يشترطون عليك نفع، منه يأخذون منك عمولة، والنفع اللي يأخذ بعقد القرض والقرض اللي يجر نفع شير زم منه ربا في المال الحرام، مع أن نفس عملية التحويل هي محترمة عند العقلاء لأن إلها مالية وعمل محترم. نعم، إلا أن هذا المصنف يقول إلا أن المستفاد من النصوص، يعني الروايات اللي جاءت في باب القرض الخاصة الدالة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر، جواز اشتراط التحويل أيضا. عندنا بعض الروايات ذكرت لو شخص مقرض أعطى أموال إلى مقترض قرضه، يشرط عليه يقول له سلمني المال اللي قرضتك إياه بهاي البلدة، سلمني إياه بلدة أخرى مثلا. ذكرت الرواية أنه هذا الشرط جائز إذا الآخر قبل به، لأنه يعتبر من الوفاء بالدين بس بغير المكان اللي قرضك به، بمكان آخر. المصنف يقول هاي نفس الروايات نقدر نستفاد منها جواز اشتراط التحويل أيضا، لأن أنت من تقرضه يكون هو يسلمك بنفس بلد اللي اقترض به منك، بس من تشترط عليه يوفي لك القرض بمكان آخر يقول هذا فائدة التحويل، أنت هم جاي تشترط عليه أن لا توفوا لي ديني وسددوا لي بهاي البلدة، حولوا لي في بلدة أخرى وسددوا لي. فالمصنف يقول المستفاد من النصوص والروايات الخاصة، يعني اللي وردت في باب القرض الدال على جواز يجوز يشترط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض، يعني تسديده ووفاء في مكان آخر، جواز اشتراط التحويل أيضا، لأن هذا يتنفس فائدة التحويل. نعم
أي نعم. أخذ منك 100 ألف.
أي. بس هم يأخذون منك عمولة زايدة ما التحويل.
زين هنا عمولة التحويل.
أي. هو التحويل أنت 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 المقرض، لأن أنت شنو غايتك ومنفعك من إقراضك للبنك؟ تريد مالك يتحول من هاي البلدة لتلك البلدة. من اللي راح يحول لك إياه؟ البنك راح يقوم لك بخدمة ومنفعة ويريد عمولة أزائها. فشون تصححها؟ المصنف يقول إذا أنت طيته بعنوان البيع والشراء واضح، قدرنا نصححها بالدينار والدولار. إذا طيته بعنوان القرض، إذا طيته بعنوان القرض هم يعني جاي يتقرضهم وهم جاي يأخذون منك ماذا؟ المنفع، هذا كأنه يدخل بالشرط المحرم، كل قرض جر النفع فهو ربا. بس يقول نقدر نصلحه بهذا الاشتراط، لأن عندنا روايات خاصة ذكرت أنه شخص إذا يقرض شخص آخر يقدر يشرط عليه لا توفيني القرض بهذا البلد اللي أنا قرضتك بيها اللي هي النجف، وفيني إياها بلبنان، وهو المقترض يقبل يقول لك أقبل، بس راح يأخذ منك عمولة زايدة عزاء عملية التحويل. هذا المصنف يقول لا بأس به. نعم، مو أنت تريد فائدة منفعة، مو أنت تريد تنقل أموالك. لا، ومن يقوم لك بهاي الخدمة غير البنك؟ البنك ما يسوي لك العمل يعني مجاني، يريد منك منفعة، يريد منك عمولة، فأنت تطلي البنك تقرضه.
لا شيخنا، مثلا واحد طلب مني أموال قرض،
أي
هو بغير بلدة،
أي
أنا أحول له،
أي هو إذا أنت تريد تحول له، من يقوم لك بعملية التحويل؟
البنك.
البنك
أخذ منه أموله مو مني.
مين؟
من من ذاك الشخص
بعد هذا ماكو فرق من ذاك هذا ماكو فرق هذا اختلاف بالمشاخص بالمصادق ماكو فرق احنا نريد نصحح اخذ العموله هسه من ياخذها البنك هذا ماكو مشكله بهذا خارج كلامنا حسب الشرط اللي انت وياه بالبنك لا احنا نريد نصحح العموله اللي ياخذها البنك مال عمليه وفائده منفعه التحويل شنو شلون نصححها المصنف يقول لو نصححها بيع وشراء لو نصححها بقرض بشرط شرط انه لا توفيني بهاي البلده وفيني وين ببلده اخرى بازاء عموله معينه هذا المصنف يقول نعم فاذا كان يجوز اشتراطه مجانا ولا بلا مقابل فيجوز اشتراطه بعموله معينه بطريقه اولى يعني الروايات ذكرت انه اذا اني اقرضك بهاي البلده واشترط عليك السد النياب بلده اخرى مجانا بدون مقابل الروايات قالت عنه يجوز المصنف يقول إذا كان بالمجاني يجوز فمن باب أولى يجوز بهاي الخدمة والمنفعة لأن هذا عملية التحويل شبيهة عمل بمنفعة ومحترم إلى مالية إذا بالمجان يجوز فمن باب أولى يجوز بمن بعملية التحويل لأن هذا عمل محترم إلى مالية فيجوز أخذ الفائدة والمنفعة قباله نعم الرابع هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله